الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل شرح هذا المتن المبارك، متن الأصول الثلاث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. وطبعا هذا مما يتعلق بالأصل الأول، أصل أول الذي هو معرفة الرب، فأين أنها تقوم على ركنين أساسين، وهما معرفة بتوحيد الربوبية ومعرفة بتوحيد الألوهية. وذكر المصنف رحمه الله دليل العقل والنقل على كل منهما، ثم رأى أنه لابد من ذكر مفهوم العبادة، لأن تحقيق الركن الثاني وهو معرفة الله بالألوهية أي باستحقاق العبادة وحده دون ما سواه يقوم على فهم هذا الأمر. وكثير ممن ضلوا إنما ضلوا بسبب عدم فهمهم للعبادة، ولذلك ذكرنا أن مناقشة من ضلوا في باب توحيد العبادة ينبغي أولا الاتفاق معهم على القاعدة الأولى، وهذه في الغالب يسلمون لها، وهي أن المستحق للعبادة هو الله وحده، المستحق للعبادة هو الله وحده. وقد استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى: أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وفي المقابل من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه المقدمة الأولى التي ينبغي الاتفاق عليها. ثم تأتي المقدمة الثانية، وهي أن هذا القول الذي يتوجه به هذا الشخص لغير الله أو هذا الفعل عبادة. وإذا كنا قد اتفقنا أولا على أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفه لغير الله، ثم خطأ معنا الخطوة الثانية، وهي التي إن شاء الله اليوم يعني سيقرر المصنف بأدلتها ويذكر أهم أنواع العبادة التي وقع الإشراك والإخلال فيها. فإذا أقر بهذا الأمر الثاني فالنتيجة ستكون حتمية، وهي أن قوله هذا أو فعله هذا إذا صرفه لغير الله فهو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف سيذكر أدلة هذه الأنواع، ونستمع إلى المثل ثم نعلق عليه إن شاء الله. نعم.
والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إذا بدأ المصنف بالدعاء ونلاحظ أنه قال وقال وفي الحديث الدعاء مقتل العبادة ثم ذكر الآية بخلاف بقية أنواع كلها يعني بدأ بخلاف هو دليل الخوف ودليل الرجاء ودليل التوكل إلى آخره. طبعا يعني بقوله ودليل كذا أي الدليل على أن هذا القول أو هذا الفعل عبادة. إلا الدعاء فإنه قال مباشرة وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. ولعل السبب في ذلك أنه وهو يريد طبعا أن يقرر دليل كون الدعاء عبادة فإنه لم يريد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الذي استدل بهذه الآية على أن الدعاء عبادة هو نبينا عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فلم يرد المصنف رحمه الله أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ودليل الدعاء فيظهر من كلامه أنه هو الذي يعني استدل في الآية ابتداء على أن الدعاء عبادة وقد استدل بالآية على أن الدعاء عبادة نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا أدب عظيم من علمائنا وهذا يعني تراه وتلحظه في تراجم الإمام البخاري وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد. فأحيانا إذا كانت الآية أو الحديث يعني تدل دلالة صريحة على ما سيسوقه من أدلة فإنهم يكتفون بذكر الآية في العنوان أو الحديث حتى لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي استدل على كون الدعاء عبادة بهذا الحديث فقال الدعاء هو العبادة وهذا أسلوب حصر لأن الضمير هو يسمى بضمير الفصل وله فوائد أكثر منها ثلاثة وهي أولا التوكيد يعني هذا الضمير يفيد التوكيد كأنه قال الدعاء العبادة الدعاء والعبادة. ثانيا يعني يفيد الفصل، بمعنى أن ما سيذكر بعده خبر وليس صفة، أن ما سيذكر بعده خبر وليس صفة، ومنه سمي بضمير الفصل، أنه يفصل ويميز بين الصفة والخبر. فلو قلت مثلا زيد العاقل، فقد تنتظر خبرا، يعني تقول هذا وصف زيدا العاقل بوصف ويريد أن يخبرنا عنه بخبر. فإذا قلت زيد هو العاقل، فهنا يتعين أن العاقل جئت بها على أساس أنها هي الفائدة وهي الخبر وليست صفة، لا تحتمل هنا أن تكون ماذا؟ صفة. فالحاصل أن ضمير الفصل هذا من فوائده. أيضا الفائدة الثالثة وهي الحصر، أي أن ضمير الفصل يفيد الحصر، أي الدعاء ليس هناك عبادة إلا الدعاء، ليس هناك عبادة إلا الدعاء. ومن هنا تظهر وجه دلالة الحديث على مقصود المصنف، يعني أنه حصر العبادة في الدعاء، واستدل على ذلك بالآية، ويقول ربنا سبحانه وتعالى يعني يصب قول نبينا عليه الصلاة والسلام، قول ربنا سبحانه وتعالى حيث قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم أي خالقكم ومدبر أمركم ومالككم ومعبودكم، وهذا فيه إثبات القول والكلام لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني، يطلب منا أن ندعوه وأن نتوجه إليه بالدعاء. ادعوني أستجب لكم، وهذا جواب طالب مجزوم به، ويفسر بتفسيرين على حسب تفسير الدعاء، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، أي يأتي الدعاء في كلام الله عز وجل بمعنى العبادة، دعا بمعنى عبد، دعا بمعنى عبد، قال ربكم ادعوني أي اعبدوني أستجب لكم أي أتبكم وأجزيكم على فعلكم هذا وعلى عبادتكم أجرا. ويأتي أيضا الدعاء بمعنى المسألة، وهو ما يسمى بدعاء المسألة، دعا تأتي بمعنى سائلة، وحينها يكون تفسير أستجب لكم بمعنى أجبكم وأحقق يعني مطلوبكم. ملاحظين قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بدعوة إحدى ثلاث: إما أن يعطيه دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الاستجابة هي إما تحقيق مطلوبه يعني نفسه، وإما بصرف شيء من السوء مثله، وإما أن يدخر الله عز وجل يوم القيامة حتى توفرت شروط الاستجابة وانكفت الموانع، التي في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. صلى الله السلام والعافية. فالحاصل أن الدعاء يراد به في القرآن إما دعاء المسألة وإما دعاء العبادة، وهما في الحقيقة متلازمان. ف فدعاء العبادة يتضمن، إذا كنا يعني حملنا الدعاء على المصدر كلمة دعا أو الدعاء على المصدر، فالدعاء إذا أريد به العبادة يكون مستلزما لدعاء المسألة. معنى دعا، دعا بمعنى عبادة، ومعناها العبادة أو عبادة، دعا أي عبادة، دعاء أي عبادة، هذا هو معناه المطابق. لكن هذا المعنى يلزم عنه دعاء المسألة، لأن المرء لماذا يعبد الله عز وجل؟ لماذا يصلي؟ لماذا يزكي؟ لماذا يحج؟ إلى غير ذلك من أنواع العبادة. لسان حاله ومقاله: ربي تقبل مني واغفر لي وأدخلني الجنة وأسألك مرضاتك، كما في حديث معاذ رضي الله عنه مع ذلك الأعرابي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ رضي الله عنه، أنه فهم أن المراد من العبادة هو أن نسأل الله عز وجل الجنة. فإذا هذا معنى قولهم أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. وأما دعاء المسألة أي كلمة دعا أو الدعاء إذا وردت بمعنى السؤال فهي تتضمن معنى العبادة، تتضمن العبادة أي أن العبادة جزء من معنى أو التعبد جزء من معنى. أن دعا بمعنى سأل فهي بمعنى سأل زائد ماذا؟ زائد تعبد، أي على وجه الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم، وإلا يكون يعني سؤالا ليس عبادة ولا يسمى دعاء يعني دعاء شرعا. فإذا دعا تدل على معنيين هما السؤال، إذا سمعنا فلان ربه ارزقني مثلا ولدا دعاء فهنا دعا، نحللها إلى معنيين. معنى الأول السؤال أنه قال ربي طلب، قال ربي مثلا أعطني كذا أو كذا، زائد المعنى القائم به من التعبد وهو يعني كمال المحبة مع تمام ذو الخوف والرجاء وتعظيم. فإذا يكون بهذا الدعاء متضمنا لمعنى العبادة أو التعبد. فنقول أن العبادة يستلزم دعاء المسألة، مثل ما نقول مثلا لما نقول سقف، سقف هذا سقف البيت، فكلمة سقف موضوعة للدلالة على البناء الذي في أعلى البناء، ليست موضوعة للدلالة على الجدران. ولكن يعني بمدلول العادة أو جرت العادة أن البناء هذا العالي السقف لا يمكن أن يكون بدون جدران وأعمدة، إذا سمعت السقف فتفهم منه معنى الجدران والأعمدة، هذا المعنى الذي يفهم منه يدل عليه دلالة الالتزام، دلالة ما يسمى بدلالة الالتزام، دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم التزاما كذا، يعني صاحب السلم يقول. فالحاصل أنه هذا يسمى بدلالة الالتزام. وأما مثلا البيت، كلمة البيت هذه تدل يعني معناها مركب من معنيين وهما الجدران والسقف، إذا سمعت بيت تفهم أن هناك جدران، أن هناك جدران وسقفا، فدلالته على كل منهما معا هذه يسمونها دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه أي على السقف أو على الجدران هذه تسمى دلالة تضمن، دلالة تضمن. فهذا نطبقه على ما يقوله أهل العلم في مسألة الدعاء. إذا الدعاء إذا كان بمعنى العبادة فإنه يستلزم دعاء المسألة، وإذا كان بمعنى السؤال فإنه يتضمن دعاء العبادة، يعني يتضمن معنى التعبد، لأنه يكون حينها مركبا معناه من معنيين وهما السؤال زائد التعبد. هذا إذا كان كلمة دعا أو دعاء يعني على بابها يراد به المصدر. أما إذا أريد به اسم المفعول الدعاء بمعنى المدعو به، فحينها يعني يكون دعاء العبادة متضمنا لدعاء المسألة، بمعنى أن المتعبد به أنواع العبادة، منها الدعاء، فهو يكون بينهما يعني عموم وخصوص مطلق. نعم، فهذا فيما يتعلق بالدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يأنفون ويترفعون ولا يستسلمون ولا ينقادون لعبادة الله عز وجل، هؤلاء متوعدون بهذا الوعيد العظيم، سيدخلون جهنم وينار الله جل وعلا العظيم داخرين، أي حال كونهم أذلاء صاغرين حقيرين، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم، سيدخلون جهنم داخرين. وجه الدلالة من الآية على أن الدعاء هو العبادة أنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن فيها معنى التعليل زيادة على التوكيد، وهذا التعليل للجملة السابقة وهو قول ربنا ادعوني أستجب لكم، أي إن دعوتموني فإني سأستجب لكم. لماذا؟ وإن لم تدعوني فإني لا أستجب لكم، والذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. فلا بد أن يكون هناك رابط بين الجملتين، وهذا الرابط هو إطلاق العبادة على الدعاء، إطلاق العبادة على الدعاء، فسمى الدعاء عبادة، لأنه يعني قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، لكن سمى الدعاء بالعبادة. ومثل هذا ما ورد أيضا في قول ربنا سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى أيضا الدعاء عبادة. وأيضا الموضع الثالث قول ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما اعتزل أباه وقومه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله قال سأستغفر ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فهو اعتزل دعاءهم واعتزل عبادتهم فسمى دعاءهم عبادة. ووجه ذلك حصر يعني الدعاء أو تسمية الدعاء عبادة كقول نبينا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فهذا دليل على أن الحج أن عرفة والوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج، أن الوقوف بعرفة ركن لذلك يعني اقتصر عليه وهو أهم أركان الحج، مع أننا نعلم أن الحج يعني أركانه غير الوقوف بعرفة من إحرام و طواف وسعي وما إلى ذلك، وهناك واجبات لكن ذكر هنا أعظم أركان الحج. فكذلك لما يقال عبادة أو الدعاء هو العبادة وحصر العبادة في الدعاء، فهذا يدل إذا كان في السنة الدعاء بالعبادة فلا إشكال، العبادة هي يعني دعاء تأتي بمعنى آدم، فحين يعني يكون هذا من باب التفسير بالمطابق. وإذا كان في السنة الدعاء بدعاء المسألة، فدعاء المسألة هو أعظم أنواع العبادة، كما جاء صريح بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الدعاء أفضل العبادة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن المرء أو العبادات لا تخلو من دعاء، إن لم يكن دعاء بلسان المقال فهو دعاء بلسان الحال، إن لم يكن دعاء بلسان المقال فهو دعاء بلسان الحال. فالصلاة مثلا والحج يتضمن الدعاء، والزكاة أو غيرها، فالمرء لماذا يفعل هذه الواجبات أو هذه الأركان أو هذه المأمورات؟ لسان حاله: ربي تقبل مني وارضى عني واغفر لي وأدخلني الجنة. فبهذا يكون الدعاء هو العبادة. ومحل الشاهد يعني أن الدعاء ليس فقط مجرد عبادة من العبادات، بل هو أفضل العبادات، بل هو أفضل العبادات. طبعا المصنف جاء بلفظ للحديث وهو الترمذي، وهو الدعاء مخ العبادة، قالوا في الحديث: الدعاء مخ العبادة. ثم تدل النبي عليه الصلاة والسلام بالآية، وهذا اللفظ يعني ضعفه أهل العلم لوجود آفة في سنده، وهي الوليد بن مسلم رواه عن عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة يعني معروف بضعفه إذا روى عنه غير بعض الأرواح المعينين كالعبادلة، ومنهم الوليد بن مسلم. فروايته عن عبد الله بن لهيعة يعني ضعيفة، لأنها قد تكون حال اختلاطه، بالإضافة إلى يعني تدليس الوليد بن مسلم. حاصل أن فيه ضعف، لكن مصنف يعني عذره في مجيئه بهذا اللفظ الضعيف أمور: احتمال أنه يرى تصحيحه، احتمال أنه يرى تصحيحه، وأيضا توجيه آخر هو أن المصنف يعني وإن كان يرى ضعف سنده إلا أنه يرى أنه صحيح من حيث المعنى، أنه تشهد له الرواية الصحيحة، وهي الدعاء هو العبادة. ونفس الشيء: الدعاء مخ العبادة، أي لبها، أي لبها. والحاصل أنه إنما اختار هذا اللفظ ربما لأنه أوضح لكثير من الناس، وإن كان اللفظ الصحيح أفصح وأوضح للعرب، لكن المصنف يخاطب يعني العامة فاختار هذا اللفظ. هذا أيضا احتمال ثاني، كما أن هناك احتمالا ثالثا، وهو أن أهل العلم قد يريدون بعض الأحاديث الضعيفة يعني المحتملة التحسين أو التي لا يكون ضعفها شديدا من باب الاستئناس، لأن الدليل في الحقيقة هنا ليس هو في نص الحديث، وإنما هو في الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية. فحتى وإن قلنا هذا اللفظ ضعيف، فالآية يعني لا نشك في ثبوتها وفي دلالتها، وعليه فإن الاستدلال هو بالآية وليس بلفظ الحديث، ويكون لفظ الحديث ذكره تبع. وهذا يعني يفعله بعض أهل العلم، يذكرون بعض الأحاديث الصحيحة بعد إثبات يعني المسألة بالأدلة الصحيحة. فكما يذكرون يعني ربما المنامات، أو يذكرون يعني أشياء من باب الاستئناس لا من باب يعني أنه يستدل بها استقلالا. فلعل يعني توجيه صريح المصنف يكون يدور حول هذه الثلاث، إما أن المصنف يرى تصحيح هذا النص، وهذا لا يبعد، ولا سيما أنه رواه الترمذي، ولعل الترمذي حسنه أو غيره من أهل العلم، وإما أن يكون أيضا اعتمد على تصحيح بعض أهل العلم كالحاكم أو ابن حبان أو الترمذي أو غيرهم، أو النووي أو غيرهم، وإما أن يكون يعني يرى أنه يشهد له الحديث الآخر فجاء بهذا اللفظ من باب أنه صحيح المعنى، وإن كان ضعيف السند فهو حجة. واحتمال رابع أو ثالث هو ماذا؟ أنه ذكره على أساس أنه يعني حديث تبعي، وإلا فالدليل هو في الآية وليس في نصه الحديث. نعم، وبقيت فائدة ننبه عليها وهي ما يتعلق بمعنى الدعاء في اللغة، وأن الدعاء في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله: الدال والعين والحق المعتل أصل واحد، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. باختصار الدعاء في اللغة هو النداء، الدعاء في اللغة هو النداء، ومنه قوله تعالى عن ذي النون: ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة. وهكذا قول ربنا سبحانه في فاتحة سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فسمى نداءه دعاء. وهكذا قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المروار أو المروار يجوز الوجهان منك قريب. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فسمى نداءه ماذا؟ سمى نداءه دعاء، يا من يجيب، أو من يجيب إلى النداء. نعم، فهذا معنى الدعاء. ولا شك أن الدعاء يعني من هو أعظم العبادات التي يحبها الله ويرضاها من العبد، فبالتالي يكون صرفه لله جل وعلا توحيدا، وصرفه لغير الله تنديدا. وصرفه لغير الله شرك، هذا يعني بعد تفسير لا إله إلا الله. فكما يذكر الشيخ سليمان ابن محمد، سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في التيسير، يعني أعظم شرك بينه الله عز وجل في القرآن هو شرك الدعاء، وأن دعاء الأموات والغائبين والعاجزين أنه ماذا؟ شرك أكبر. الذي يدعو ينادي أو يطلب من الأموات أو من الغائبين كعيسى عليه السلام أو الملائكة أو الجن، أو يدعو من العاجزين كالأحجار أو الأشجار أو المغارات أو ما إلى ذلك، فهذا شرك، هذا لا شك أنه شرك، يعني لا يفعل إلا على وجه التعبد، أي اعتقاد النفع والضر في ذلك الميت أو في ذلك الغائب أو في ذلك العاجز. فهذا ما صرح به أو يصرح به بعضهم، كما في مقرر الأزهر للأسف الشديد في العقيدة، شرح الباجوري لجوهر التوحيد للقاني، حيث جاء فيه أنه قال إذا دعوت الولي فإن الله عز وجل وكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائج الناس، وأحيانا يقوم الولي بنفسه فيقضي حوائج الناس، فيقضي حوائج الناس. هذا معنى الله عز وجل كما قلنا بين في القرآن أيما بيان أن دعاء الأموات ودعاء الغائبين ودعاء العاجزين أنه شرك أكبر وعبادة لغير الله، كما في الآية التي سبق وأن أشرنا إليها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أحد أشد انحرافا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، إما لأنهم أموات قطعوا الحياة الدنيا أو غائبون كالمسيح عليه السلام وغيره، أو عاجزون يعني كالأحجار والأشجار المائدة، ويوم وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا فيه رد على الذين يعتبرون أن الدعاء يكون شركا فقط إذا تعلق بالأحجار والأشجار، وأما دعاء الصالحين فليس من هذا القبيل، وإنما يسمونه توسلا مشروعا وما إلى ذلك وتقربا إلى غير ذلك. فهذه الآية تبين بطلان دعاء غير الله عز وجل حتى ولو كانوا أنبياء أو رسل أو ملائكة أو يعني صالحين أو ما إلى ذلك، كما ورد في عن الصحابة في سنة صحيح في سبب عن نزول هذه الآية أنها في أناس دعوا الملائكة أو دعوا المسيح أو دعوا مريم عليه السلام أو دعوا صالح الجن. وإن كان كما يقول شيخ الإسلام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، فالآية بيّنت أن هؤلاء المدعوين أنفسهم يعبدون الله، فقال هؤلاء أولئك الذين تدعون أو يدعون في الدعاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون على وجه المحبة يعني الإيمان والأعمال الصالحة التي يتوسلون بها إلى مرضات الله التي يتقربون بها إلى الله، بل إنهم يتنافسون في ذلك أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني كيف يكون العابد معبودا؟ هذا وجه إنكار الآية على هؤلاء، كيف يكون العابد معبودا؟ فالحاصل أن دعاء الأموات والغائبين والعاجزين هذا أشك أنه شرك أكبر، إلا إذا كان صاحبه مجنونا لا يعي ما يقول، لا يعي ما يقول. فلو أن شخصا يعني كان حيا الآن، شخص حي معك زميلك، تقول له ناولني كأس ماء مثلا، فهذا يعني سؤال حي حاضر قادر يسمع، هذا ليس من قبيل عبادة. لكن إذا جئت إلى قبره بعد أن يموت وقلت له ناولني كأس ماء، حتى ولو وضعت له كأس الماء على قبره، فأنت أحد رجلين: إما لا تعي ما تقول ولست بعاقل المجنون فأنت معذور، لا شك أن المجنون مرفوع عنه القلب، وإما أنك تعي ما تقول، وهنا لا يمكن حمله إلا على أنك تعتقد فيه نفعا غيبيا، وهذا هو يعني دليل العبادة، هذا هو دليل العبادة. فإذا الدعاء إذا كان يعني مقترنا بالتعبد ومن علامة ذلك أن يصرف الأموات أو الغائبين أو العاجزين، فهذا يعني يكون صرفه لله شركا، ويكون صرفه لله ماذا؟ عبادة وتوحيدا. وأما دعاء الحي الحاضر القادم الذي يسمع يعني، فلا إشكال فيه، وإن كان يعني يبقى يرجع إلى مسألة السؤال أو المسألة. فتعتريها الأحكام الخمسة، إما أن يكون واجبا كسؤال أهل العلم عما يتوقف عليه صحة معتقدك أو عبادتك، وإما أن يكون مستحبا في غير ذلك مسائل العلم، وإما أن يكون يعني مكروها كسؤال الجاه، وإما أن يكون حراما كسؤال المال لمن عنده ما يعني يغني ذلك اليوم، وإما أن يكون ماذا مباحا كسؤال الزوج من زوجته أن تحضر شيئا أو كذا. فالحاصل أن الدعاء إذا كان من حي حاضر قادر يسمع فهذا يعني لا إشكال فيه، كما في قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم ينادي فيهم ويطلب منهم الرجوع إلى الصف حتى يقاتلوا معه في حنين، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال في أي من جهة كونه أو من جهة انتفاء الشرك، لكن كما قلنا تعتريه الأحكام الخمسة. إذن هذا معنى قول المصنف، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم أو قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، انظر قال والدليل، إذن هو لا يستدل بلفظ الحديث الذي هو الدعاء مخ العبادة، إنه يستدل بالآية، وكل ما في الأمر لم يقل دليل الدعاء أنه لم يرد تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ف يعني لأن الحديث كما رأينا ثابت، وإن كان بلفظ الدعاء هو العبادة، هو العبادة. نعم، ثم قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا دليل الخوف أي الدليل على أن الخوف عبادة، ودائما إذا أثبتنا أن هذا الفعل أو هذا القول عبادة، ونحن نستحضر القاعدة الأولى المقدمة الأولى، وهي أن العبادة حق خالص لله عز وجل، فصرفها لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد، فالنتيجة ستكون أن صرف الخوف لله توحيد وصرفه لغير الله شرك وتنديد. نعم، فقال المصنف ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف في اللغة هو مصدر خاف يخاف خوفا، وهو يعني شعور يعتري الإنسان من توقع مكروه في المستقبل، الخوف هو شعور يعتري الإنسان من توقع مكروه في المستقبل، أما يعني في الشرع فالمقصود بالخوف يعني هروب القلب من سخط الله جل وعلا وعقابه إلى رضا الله سبحانه وتعالى وتوابه، المقصود به هروب القلب يعني هروب القلب من سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه إلى ماذا؟ إلى رضا الله سبحانه وتعالى وتوابه. وذكر المصنف الدليل على أن الخوف عبادة، وهو قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذه الآية تدل على أن الخوف عبادة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الأمر به وخافوني، أصلها وخافوني يخاف الله، وكل ما أمر الله به مما يتعلق به سبحانه وتعالى فهو لا شك أنه عبادة، كما ذكر عن الضابط المصنف وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وأنواع العبادة التي أمر الله بها. فإذا الأمر به، وثانيا أنه علق الإيمان به فقال إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوه، فهذا دليل على أن الخوف يعني شرط في الإيمان، شرط في الإيمان. ولا شك أن الأعمال التي تكون من الإيمان أو هي شرط في الإيمان لا شك أنها ماذا؟ عبادة، وهي أفعالنا. والوجه الثالث وهو الأمر بالشيء بعد النهي عن ضده، هذه قاعدة يذكر عن بعض اللغة أن الأمر بالشيء بعد النهي عن ضده يدل على اختصاص، بعد أن نهانا عن خوف من غيره أمر على بالخوف منه، فهذا يدل على الاختصاص، أي خافوني وحدي. ولا شك أن أفعالنا التي تختص بالله عز وجل هي العبادة أو هي العبادات، هذه يعني دلالة ثالثة من الآية، فالآية تدل على أن الخوف عبادة من هذه الأوجه. ويذكر أهل العلم أن الخوف يعني له حالات، وهناك الخوف الطبيعي، وهذا في الحقيقة يعني ليس من قبيل الخوف الاختياري أو الخوف يعني الذي يتعبدون الله عز وجل به، لأن فوق الطاقة الخوف الطبيعي، وهذا الأصل فيه أنه يعني فطري الذي ينشأ مع الإنسان فيخاف من أسباب ظاهرة كالخوف من العدو أو الخوف من السبع أو شيء من هذا القبيل، كما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام فأوجس في نفسه، أو عن إبراهيم عن موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة قلنا لا تخاف، وهكذا يعني إبراهيم عليه السلام من ضيفه لما نكرهم وأوجس في نفسه خيفة. فالحاصل أن هذا قد يحصل حتى من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هو خوف فطري جبلي، وهكذا قوله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، خائفا يترقب، بخلاف طبعا ننبه على أن هناك يعني خوف يكون مبعثه أوهام وأسباب يعني لا أساس لها من الصحة، وهذا في الحقيقة يسمى جبنا وخورا، ولا ينبغي المسلم يعني أن يكون كذلك، ولا ينبغي أن نربي أبناءنا على ذلك، أن نخيفهم من كل شيء حتى من أمور يعني ليست سببا للخوف والحذر، ويخاف يعني من السوادري الظلمة، يخاف من كذا يخاف. والنوع الثاني يكون الخوف المحرم، الخوف المحرم وهو الذي يعني يحجزك عن فعل واجب، أو يكون ماذا؟ يكون أيضا سببا في اقتحام حرام، ولا يبلغ يعني إلى ترك التوحيد أو فعل الشرك الأكبر، هذا الخوف محرم، هذا الخوف محرم كترك الجهاد في سبيل الله يعني بدون سبب مشروع، هذا خوفا من الأعداء، هذا خوف محرم. وهناك خوف العبادة وهو الذي يحمي العبد على طاعة الله عز وجل، وهو أحد جناحي الطائر كما يمثله ابن القيم رحمه الله، يعتبر الخوف والرجاء مثابة جناحي الطائر وأن حدا من ثالث الرأس. فإذا انكسر أحد الجناحين فلا شك أنه سيحدث يعني اختلال في الطيران وبالتالي يسقط. وأما إذا أُذِن الرأس فهذا لا شك أنه لا يمكن أن يخطو خطوة. فالخوف من الله عز وجل الذي يحملك على فعل الطاعات وترك المعاصي هذا يعني عبادة، وهو الخوف المحمود ما لم يبلغ درجة القنوط واليأس من رحمة الله فيكون مذموما. ولذلك لابد في الخوف من الجناح الآخر وهو الرجاء كما سألت. وهناك خوف السر، هناك نوع آخر يسمى بخوف السر وهو الخوف من غير الله عز وجل، من صاحب القبر، من ميت أو من كذا، تخاف منه أن يصيبك بمكروه، أنك تعلم أنه عاجز وليس له من الأمر شيء. وهذا الحقيقة هذا خوف العبادة وهو مصروف لغير الله عز وجل، كما قال قوم هود لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون. وكما قال الله عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفونك بآلهتهم أن تصيبك بسوء. وهذه الآلهة رموز عن أموات أو عن غائبين كالملائكة أو ما إلى ذلك، ولا شك أن هذه المخلوقات لا تملك نفعا ولا ضرا. فهذا ما يتعلق بالخوف. والحاصل أن المصنف ذكر الدليل على أن الخوف يكون عبادة، وإذا كان الأمر كذلك فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. ولعلنا نقتصر على هذا الحد ونترك بقية أنواع العبادة إلى الدرس المقبل. ونسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا ويزيد إيماننا ويعطينا علما. نعم،
جزا الله خيرنا الشيخ يونس بن حجر، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. ونلتقي بإذن الله السبت المقبل مع الحلقة التاسعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.